بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في الصداق. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح، ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي أو بالدخول، فهو مهر مثلها والاعتبار بالنساء من أهلها. وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها. ثم الكثير والقليل يجعل مهرا، ولكن شرطه التمول عينا ودينا مطلقا ومنفعة، وجاز حبس نفسها ليدفع. وبالطلاق قبل وطء شطرا، وحيث مات واحد تقررا. وسن مع دخوله أن يولما، لكن حضور من دعي تحتما، إن لم يكن عذر كأمر يجتنب، ولم يخص الأغنياء بالطلب. كنا بدأنا بالحديث عن المهر منذ عدة دروس، ونتابع الحديث في المهر أو ما يسمى بعقد الصداق. ومر معنا عدة مرات ذكر مهر المثل، ولنفرق بين المهر المسمى ومهر المثل قبل أن نسترسل الحديث عن المهر. المهر حينما نقول المهر المسمى، فإنما يقصد به هو المال الذي يسمى، المال الذي يسمى يعني يعين للزوجة وقت العقد، هو ما يسمى للزوجة في ذمة زوجها وقت العقد. فهذا أو بعد العقد، وقت العقد أو بعد العقد. يعني لو أخذ العقد بدون عقد النكاح بدون تسمية المهر جاز ذلك، ثم سمي المهر بعد ذلك، بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد سنة قبل الدخول سمي المهر اتفق عليه، فهذا كله يسمى المهر المسمى، وتنطبق عليه أحكام المهر التي ذكرناها سابقا كلها. أما مهر المثل، مهر المثل فهو مهر مثل الزوجة وقت العقد. مهر المثل هو الذي لم يسمى، ثم بعد ذلك وجب مهر المثل في حالات تأتي معنا إن شاء الله. وجب مهر المثل. طيب، شو تعريف مهر المثل؟ قال: مهر مثل هذه الزوجة، مثيلها، مثيلتها من النساء وقت العقد. كم هو؟ كم مهر هذه المثيلة من النساء؟ فيكون هو مهر المثل على ما سيأتي معنا من التفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. وحينما نقول المثل، مهر المثل، ومهر المثل هو مهر مثيلاتها كما قلنا في التعريف، مهر مثيلاتها من النساء. كيف تكون مثيلاتها؟ كيف نعتبر المثيلات من النساء؟ في وجوه للتماثل بين النساء ينبغي أن تتوفر حتى نستطيع أن نقول إن هذا هو مهر المثل. أولا بالقرابة، أول شيء بالقرابة. طالما أنه في قرابة، هذه القرابة تعني أنهما مثيلتان. والقرابة عند أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنفية والمالكية، أن القرابة إنما هي القرابة من جهة الأب، القرابة من جهة الأب. هذا رأي جمهور الفقهاء، يعني أختها من أمها وأبيها، شقيقتها، أو أختها من أبيها، أو بنت أخيها، بنت أخيها، أو بنت عمها، أو بنت ابن عمها. كل هؤلاء تسمى مثيلة من حيث القرابة عند الجمهور، يعني نساء العصبات، النساء اللواتي يقربنها من جهة أبيها. إلا الحنابلة رضي الله تعالى فهم يرون القرابة من كل الجهات، يعني لماذا من جهة الأب بالذات؟ رأي الجمهور من جهة الأب فقط، لأنه لأن انتماء البنت إلى أبيها وإلى أسرة أبيها ومكانتها من مكانة أسرة أبيها، فلذلك المثيلة إنما ينبغي أن تكون من أسرة الأب. وأما الحنابلة فيرون أن القرابة أعم من ذلك، وأن البنت مثيلاتها إنما هي أخواتها وأبناء إخوتها وأبناء أعمامها وأبناء خالاتها وأبناء أخوالها وأبناء أعمامها إلى آخر ما هنالك. كل القريبات من جهة الأب أو من جهة الأم كلها مثيلات. هذا وجه من وجوه المثلية أو التماثل. أيضا في هنالك وجوه أخرى، لا يكفي أن تكون قريبتها، تكون أختها خير إن شاء الله، أختها مو لا يكفي أن تكون أختها حتى نقول إن التماثل قد حصل. نشوف قديش تزوجت أختها، نحسب مهر مثل مهر أختها، لا، لابد من صفات أخرى. هذه الصفات يجملها الفقهاء يعني بالتدين، واحدة متدينة واحدة مو متدينة، هذول مو متكافئتين، مو مثل بعض البعض. مهر المتدينة قد يكون أغلى من مهر غير المتدينة. بدنا نشوف واحدة من قريباتها تكون متدينة مثلها، هذا مهر مثل. التدين والمال الغنية مو مثل الفقيرة، الغنية قد لا ترضى لنفسها أن تتزوج بمهر كمهر المرأة الفقيرة، فينبغي أن تكون قريبة من جهة الأب أو من جهة الأب أو الأم على رأي الحنابلة، وأيضا تكون مثلها في مالها، ما تكون أفقر منها أو أغنى منها. إذن التدين والقرابة والتدين والمال والجمال أيضا، إذا واحدة قبيحة المنظر مو مثل واحدة جميلة المنظر، مو معقول أن نقول مهر المثل لهذه مثل مهر هذه، لابد أن تكون أن تكونا متقاربتين في الجمال. وأيضا العقل والأدب، وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في التماثل السن. أختها اللي عمرها 40 سنة ومثلها هي عمرها 20 سنة، في فرق بين، لابد أن يكون القريبة يراعى فيها التقارب في السن مع هذه التي نقدر مهر مثلها. السن لازم يكون متقارب. أيضا أن يكون متماثلتين في البكارة والثيوبة، واحدة بكر ما منقدر مهر مثلها بأختها أو قريبتها الثيب، في فرق بينهم، أو هذيك بكر وهذه ثيب، فبيكون مهرها أقل. نقدر بامرأة مثلها من قريباتها، مثلها في البكارة وفي الثيوبة. وأيضا ينبغي أن يكون التماثل في الحسب وفي البلد، يعني في البلد أنه مثلا واحدة قريبتها ومتدينة مثل حكايتها وجميلة مثلها وبكر مثلها، لكن هي عايشة عمرها كله بالشام والثانية عايشة عمرها كله في بلد بعيدة عن الشام أو أقل تحضرا منها أو أكثر تحضرا منها، أو فيها كثافة سكانية، فيها الرجال أغنياء بيدفعوا مهور أكثر، فإذا اختلف البلد ما في مثلية، لازم يكون بنفس البلد. هذه الأخت أو بنت عمة أو غيرها تكون بنفس البلد، هذا من التماثل. وأيضا من وجوه التماثل التي لا بد منها الحسب. الحسب أن يكون الأسرة معروفة بين الأسر مثلا بعلمها، في الأسرة تبع علماء ومثقفين حملت شهادات، ليست كالأسرة الأسرة العامية التي لا تعتني بعلم أفرادها. العلم، الحلم، الكرم، هذا كله بيساوي وجاهة للأسرة كلها. الأسرة كلها ترتفع إذا كان رجالها أو بعض رجالها كرماء أو حلماء، أو يدخلون في إصلاح ذات البين بين متخاصمين من أهل الحي أو من أهل البلد. كل هذا يرفع قيمة الأسرة ومقدارها. أيضا من وجوه التماثل بين النساء قضية الحسب، لا بد أن يراعى في مثل هذا كله. أيضا من الأمور التي يبحث فيها الفقهاء أنه إذا أردنا أن نقدر مهر المثل ألا ينبغي أن نراعي الوقت؟ أنه هي توفرت فيها الصفات كلها مثل تماما، لكن هي تزوجت من 20 سنة وهي هلا عم تتزوج، هاي مهر، هاي بنسمي مهر عن مهر مثل. هذا هو مهر مثل، لازم يكون في وقت العقد، في هذا الوقت وقت العقد واحدة من القرابين توفرت فيها الصفات المماثلة كلها، تزوجت في نفس وقت العقد، يوم العقد بدش تزوجت بيكون هذا المثل إذا كان النكاح صحيح. أما إذا كان النكاح فاسد وبدنا نقدر مهر المثل، فنقدر مهر المثل في إيش؟ مهر المثل يقدر بيوم الوطء. إذا كان النكاح فاسد مر معنا إنه إذا فسد النكاح وجب مهر المثل، فإذا كان النكاح صحيح نقدر مهر المثل في يوم العقد، وإذا كان النكاح فاسد نقدر مهر المثل في يوم الوطء. نعم. وما ينظر فيه من التماثل، ما يعني ينظر فيه ويقدر، إنما هو قيمة المهر، المقدار، مقدار المال كثرة وتخفيفا. المثيلات شو لقينا؟ عادتهم في أسرتهم في وضعهم كله بيطلبوا مهر قليل دائما، هيك عادة أسرتهم أن تتقرب إلى الله بيسر المهور، مفروض هون هذا مهر المثل بالنسبة إلى أنه يكون مهرها شو خفيف مثل مثيلاتها. وإذا وجدنا أنه مثيلاتها بيرفعوا المهر، ونقدر مهر المثل مقدره مرتفع مثل مثيلاتها تماما. فهذا وجه من وجوه يعني هذا المقصود من مقاصد الشريعة في مهر المثل، أن يكون المثلية فيه إنما هي للمقدار وأيضا للحلول والتأجيل. مو كل الأسر ولا كل البلاد تدفع المهر كله دفعة واحدة، في بلاد هيك، في بلاد من بلاد مسلمين إلى الآن في وقتنا هذا في بلاد لا تعرف ما هو المؤجل والمعجل، ما بيعرفوا، إنما المهر 100,000 تفضل، هي 100,000 انتهينا خلاص، تريح بال من الشغلة. حتى في بعض البلاد يعني أحدهم أجي يخطب من الشام قالوا له مؤجل هيك ومعجل هيك، فانتقد انتقاد إنه إيش تشربكوني تعالوا لي رأيكم المبلغ، تفضلوا 200,000 هي 200,000 الآن خلصنا من الشغلة، ما ليش المؤجل المعجل يستنكرون هذا؟ هو ما هو أمر مستنكر شرعا، يجوز مر معنا هذا التعجيل والتأجيل جائز مر هذا، ولكن بمهر المثل ينظر إلى مثل هذا، إنه مثيلاتها في الأسرة كم، يعني هل يكون عندهم معجل مؤجل أم هو دفعة واحدة، فنتبع هؤلاء المثيلات في هذه الصفة من التأجيل والتعجيل. هذا بالنسبة لمهر المثل. في أحيانا من أحكام المهر أن الزوجة قد يعسر بالمهر أو بمعجله، يعني إذا كان مهر دفعة واحدة أو كان معجل 100,000 مثلا، يعسر الزوج لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، فما حق المرأة أن تفعل؟ الشرع شو أعطاها؟ شو أعطاها فرصة أن الطالب بحقها ولا ينهضم حقها يروح لحتى يموت الزلمة الطالب بحقها من التركة وقد لا يكون له تركة ولا حتى يطلقها؟ لا، المهر إذا لم يكن هناك شيء مؤجل أو معجل المهر للمرأة أن تطالب فيه، فإذا طالبت فيه ولم يدفع لها، فيقول الشافعية والمالكية إن لها طلب الفسخ، تطلب من القاضي أن يفسخ لها عقد النكاح ويفسخ عقد النكاح، لأنه هذا عقد وهذا العقد بالتراضي، ما حدا جبره أن يتزوج إذا ما معه مصاري ولا يستطيع النفق على زوجته، ما حدا جبره أن يتزوج ويربط بنات الناس وبعدين لا ينفق عليها أو لا يعطيها المهر أو غير ذلك، فلها طلب فسخ النكاح من القاضي، والقاضي يستجيب لها فيفسخ لها عقد النكاح إذا لم يستجب الرجل ويؤدي ما عليه من المهر أو من معجل المهر. أما الحنفية والحنابلة فقالوا ليس لها طلب الفسخ، وإنما لها أن تمتنع منه. زوجتك نعم زوجتك، لكن لها الحق أن تمتنع منه فلا تمكنه من نفسها. ليه؟ قال لأنه تمكينه من نفسها إنما هو مقابل المهر، البضع مقابل المهر، طيب هذا ماذا دفع مهر الغاشي؟ فكيف تمكنه من نفسها؟ تستطيع بحكم الشرع أن تمتنع عنه فلا تمكنه من نفسها حتى يدفع المهر. وأيضا من حقوقها أن تخرج من البيت بغير إذنه، تروح تزور أهلها كذا بغير إذنه. ليه؟ لأنه لم يؤدي المهر، هذا حق في عنقه، مو معنى إذا صارت زوجته ترتبت الحقوق في ذمتها وهو ذمته بريئة بتصرف كما يشاء، لا، في حقوق في ذمته لابد أن يؤديها، ومنها دفع معجل مهر أو المهر كله. فإذا قصر في هذا فلها عند الحنفي والمالكي هذان الحقان أن تمتنع بنفسها منه فلا تمكنه، وأن أن تخرج بغير إذنه لزيارة وغيرها لها الحق في ذلك. وأما كما قلت الشافعي والمالكي فقال لها طلب الفسخ، يعني لها أن تمتنع، عند الشافعي والمالكي لا يمنعونها من، ما بيجبروها أن تطلب الفسخ، لا، لو أحبت أن تستعمل حقها في الامتناع من تمكين من نفسها لها الحق في ذلك، لكن الشافعي والمالكي يعطونها حقا أكبر من ذلك، وهو أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلب فسخ النكاح ويفسخ النكاح. هذا بالنسبة ما يتعلق بالمهر. أما ما يسميه الفقهاء بالمتعة، المتعة المتعة غير المهر، المهر شيء الذي مر معنا كله من أبحاث المهر. المتعة إنما تكون كما يعرفها الفقهاء هي عطية مال، عطية مال، مصاري أو ثياب أو فرش بيت أو غير ذلك، شو ما كان يكون، هو عطية مال يعطيها الرجل أو يجب أن يعطيها على ما سيأتي معنا إن شاء الله من الأحكام، يعطيها الرجل أو يجب أن يعطيها للزوجة المفارقة في الحياة بالطلاق. هو العطية من المال التي يعطيها الرجل أو يجب أن يعطيها، على خلاف بالفقهاء التي يعطيها الرجل أو يجب أن يعطيها للزوجة المفارقة، يعني مفارقها في حال الحياة مو في حال الموت، مو فرقة موت، إنما في حال حياتها بالطلاق. إذا توفرت هذه الشروط فهنالك ما يسمى بالمتعة، مما يمتع به الرجل زوجته المطلقة من المال. هذا من حيث تعريف المتعة، وهذا يغيب عن كثير من الناس، كثير من الناس يغيب عنهم هذا الحكم، وينبغي أن لا يغفل، لأنه ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. شوف هنيك قال حقا على المحسنين، هون قال حقا على المتقين، فإذا أنت كان يجد الرجل في نفسه صفة التقوى أو صفة الإحسان يرجينا إثبات لهذه الصفة بأن لا يدع زوجته المطلقة دون تطيب لخاطرها وجبر لكسرها بعد الطلاق، غير المهر والمعجل المؤجل وغير المسائل كلها، هذا زيادة تطيب بها نفس المرأة وينجبر خاطرها بعد الطلاق. وأيضا في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعوهن، أعطوهن متعة، وسرحوهن سراحا جميلا. إذن المتعة أمر وارد في شرع الله تبارك وتعالى ولا بد منه، ولكن عند الشافعية المتعة واجبة فرض، عند الشافعي المتعة فرض إلا للمطلقة قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول ما فيها الرباط العاطفي الشديد بينها وبين زوجها، ما صار دخول مجرد عقد، فيكفي أن تعطى المهر أو نصف المهر كما مر معنا سابقا، ولا شيء لها في ذمة زوجها غير ذلك. إذا أعطاها متعة لا بأس بذلك، ولكن لا يجب على الزوج أن يمتع هذه. وما سواها من المطلقات، كل أنواع المطلقات يجب عند الشافعي يجب مع المهر أن يعطيها هذه المتعة. وأما جمهور الفقهاء فيرون أن هذه المتعة سنة وليست بواجبة، إنما هي يعني من إكرام الرجل، من كرم أخلاقه. إذا في كرم أخلاق المفروض أنه ما يترك زوجته دون جبر لخاطرها، وأن يعطيها هذه المتعة فهي سنة عند أكثر الفقهاء، ومنهم الحنابلة والمالكية والحنفية أيضا يقولون بأنها سنة، ولكن يقول الحنفية إنها سنة لجميع المطلقات إلا للمفوضة فإنها تجب المتعة. المفوضة مر معنا شو نكاح التفويض، لا يذكر في العقد مهر النكاح، لا يسمى في العقد مقدار المهر، هذا نكاح تفويض. فعندهم يسن المهر لكل مطلقة سنة مثل الجمهور، ولا يجب على الرجل إلا إذا كان هناك نكاح تفويض، فإنه تجب هذه المتعة على الرجل كمذهب الشافعية. أما مقدار هذه المتعة كم مقدارها، أيضا في نظر للفقهاء في هذا وفي خلاف في هذا. الحنفية يرون أن المتعة ثلاثة أثواب، ثلاث بدلات تقدم لها الرجل للمرأة على أن لا تزيد على نصف المهر. يعني ما لنا أن نجبره نحن أن ثلاث أثواب تكون أثمانها غالية بحيث تزيد على نصف المهر، تكون أقل من نصف المهر. والشافعية يحددون يعني مقدار 30 درهم، ما من رغم نحن على أكثر من 30 درهما على لا تزيد على نصف المهر. تمام، ما يكون المهر مثلا 50 درهم ونرغم على 30 درهم ندفع أكثر نصف المهر، فيرون هذا حدا وسطا. أما الحنابلة والمالكية فيرون أن المتعة هي حسب حال الزوج يسارا وإعسارا، حسب حال الزوج يسارا وإعسارا. ليه؟ وهذا أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب مذهب المالكية والحنابلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى ما حدد لنا مبلغ معين ولا أثواب معين، ما حدد ربنا سبحانه وتعالى شيء، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بمعنى أنه لو واحد فقير الزواج وكان المهر مثلا لنقول مثلا 200,000 ليرة، وهو ما عم يطلع حقه وشربه وطلق ووجب عليه دفع المهر كاملا 200,000 ليرة بالنسبة له بكسر ظهره، كان يضطر أنه يتدين ويلبك حاله كتير، كمان بدنا منه ناخذ متعة غالية في إيذاء شديد له. أما إذا رجل عنده ملايين، رجل غني جدا وطلق زوجته والمهر ما بيطلع شيء من طرف جيبته، ما بنتكش له نهائيا، هذا لا، لازم يدفع متعة ويزيدها وتكون يعني متعة كبيرة، وقد يطالب هذا بنظر القاضي طبعا، قد يطالبه القاضي بمقدار المهر أو أكثر من المهر. إذا كان المهر خفيف ما له قيمة، هو الرجل غني بحمله المتعة أن تكون كبيرة أكبر من ذلك. والأولى الأخذ بهذا كما قلت، أولا لأنه في إنصاف للزوجة، إذا كان رجل غني بيكون في إنصاف للزوجة، إذا كان فقير بيكون في إنصاف للزوج، وعلى كل الأحوال في نزول تحت توجيه الآية الكريمة على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. هذا ما يتعلق بالمهر وبالمتعة التي ذكرها الفقهاء والأحكام التي ذكرها الفقهاء مما يتعلق بكليهما. ونأتي على ما يتعلق ببعض أحكام النكاح بما يأتي إن شاء الله قبل أن نختتمه فيه. نعم، يعني عادة الناس في الشام أحيانا بيكتبوا مثلا 100,000 معجل و100,000 مؤجل، هذا غير مقبوض وهذا غير مقبوض. أحيانا بيكتبوا كله غير مقبوض، ما بذكروا أنه كله غير مقبوض إلى آخره. القصد أنه إذا قالوا معجل وغير مقبوض هذا بده يدفع الزوج، أنت ما بتطالبه فيه الزوج لازم يدفعه حتى. وهذا هذا المبلغ اللي قلت عنه أنا في حال حساب الزوج أنت تستطيع أن تمتنع منه ولا تمكنه من نفسها، هذا المعجل ولو كان غير مقبوض المعجل تستطيع أن تمتنع منه ولا تمكنه من نفسها. وعند الشافعية والمالكية لها طلب الفسخ. نعم، لا الزكاة على المالك، مين مالك؟ المرأة. مين مالك؟ في ذمة الرجل، في ذمته. نعم معلش، بس في ذمته، هو في ذمته، لكن هي المالكة فالزكاة عليها هي مو عليه هو. هو إذا كان شيء موجود معه، عنده مال وعنده بضاعة وعنده محل تجاري وعنده كذا، بده يدفع عن كل شيء عنده. طبعا من ضمن الشيء اللي موجود عنده منه حق الزوجة، بده يدفع عن كل شيء عنده، ما منطالبه بأكثر مما عنده، الشيء اللي عنده بيدفع عنه. أما أيضا المرأة تطالب لو الزوج عنده شيء كتير ودفع زكاة عن ماله كله، أيضا الزوجة تطالب عند الجمهور، تطالب الزوجة بدفع الزكاة في كل سنة، في كل سنة ربع العشر ولو ما ملكته. على واحد ما معها يبقى في ذمتها، ما معها يبقى في ذمتها. أنت بيطلع بإيد الطالب بالطالع، لو ما طلب إيد الطالب إلا لما أبطه بالطالع عن 30 سنة عن 40 سنة بالطالع كلهم، ولو راح المهر. هذا عند الجمهور. عند المالكية عندهم هذا يسمى دينا ضعيفا، مو ضعيف يعني قوته في الذمة ضعيفة، لا قصدهم الضعيف يعني أنه لم يكن مقابل معاوضة. المهر ليس مو مثل البيع والشراء والإيجارة وكذا، مو مقابل معاوضة. فعندهم الدين الضعيف الذي لم يكن قد حصل مقابل معاوضة، هذا الدين الضعيف لا تدفع عنه الزكاة إلا حين القبض، وتستلمه فتدفع مباشرة، ما تنتظر حول كامل، ما تنتظر سنة، مباشرة أول ما تقبض تدفع عن سنة واحدة فقط عن سنة واحدة. هذا مذهب مالك. والحنفية عندهم كمان موجود هذا الكلام في مذهب الحنفية أيضا. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.